أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دور الثروة وما ذكرناه في الاقتصادات الموجودة. الثروة ما هي دورها؟ للأفكار التي تقوم على المذاهب الاقتصادية تقوم عليها لها تأثير في دور الثروة. ذكرنا الرأسماليين، إذ أن فكرهم المادي الصرف في الاقتصاد كان الثروة أهم شيء في سبيل اكتناز المال، وهذا الذي ذكرناه سابقا. فكرهم مبني على جمع الثروة وتكنيز الثروة، هذه هي. فالثروة لأجل الثروة لا لأجل شيء آخر. وسيأتي إن شاء الله أن الإسلام يخالف هذا الرأي في النصوص الفقهية التي سنذكرها إن شاء الله. وكذلك أن الرأسمالية تنظر في الأساليب التي تتبعها لتحقيق هذا الهدف. هذه الرأسمالية التي نشأت في القرن السادس عشر أو السابع عشر، من حين تأسيسها تنظر في كيفية الأسلوب في الأساليب التي يمكن الوصول إلى كنز الثروة وجمع الثروة. هذا الهدف إلى تنمية الثروة بوضعها الكلي، لا بخصوصيات خاصة، بوضعها الكلي وبشكل منفصل عن التوزيع. أولا يبحثون في جمع الثروة، ثم يأتون إلى توزيع الثروة. كل همهم وهدفهم هو جمع الثروة. فهي ترى أن الهدف يتحقق إذا ازداد مجموع ثروة المجتمع، بقطع النظر عن مدى انتشار هذه الثروة في المجتمع. هل زادت في كل المجتمع، في كل أفراد المجتمع، أو في أفراد معدودين ليس لهم نظر في هذا. وعن نصيب أفراده من الرخاء واليسر لم ينظروا إلى هذا الأمر الذي توفره تلك الثروة. ولهذا شجع المذهب الرأسمالي على استخدام الآلة الصناعية في عهد الصناعة الآلية، وكذلك لأنها تساهم في زيادة الثروة الكلية، مع أن الكل كلكم مجمعون على أن العهد الصناعي أتلف العمال بالكلية، وقد كانت هناك بطالة عجيبة لما رجعوا إلى الآلة الصناعية، ليس لهم نظر. إنما يريدون تكنيز الثروة، جمع الثروة. هذه الثروة تصل إلى الأفراد، لا تصل الجميع ينتفعون منها، لم ينتفعون لا نظر لهم لذلك أبدا. على استخدام الآلة الصناعية في عهد صناعة الآلية لأنها تساهم في زيادة الثروة الكلية للمجتمع، ولو عطلت الآلاف ممن لم يكن يملك الآلة الجديدة وأدت إلى انهيار مشاريعهم بالكلية. كانت هذه مشاريع جزئية موجودة عند الناس، وشاهدناه في عصرنا في العراق وغير ذلك. لما أتت الصناعات والمعامل هذه أتلفت هذه المشاريع الخاصة، لأنهم لا يملكون مالا لشراء الآلات الصناعية. فالثروة في الحضارة المادية هدف أصيل، ونمو الثروة في المفهوم الرأسمالي يقاس بازدياد مجموع الثروة الكلية في المجتمع. هذا هو الذي قياس، هذا هو هدفهم في ذلك. والمشكلة الاقتصادية ترتبط في التفكير الرأسمالي بندرة الإنتاج وعدم سخاء الطبيعة. ذكرنا في بداية بحث الاقتصاد أن علم الاقتصاد أنشأ على أن الطبيعة هل هي قادرة أن تجمع هذا البشر والبشر بازدياد؟ هل تسخو هذه الطبيعة لهذا البشر وتعطي وتمنح لهذا البشر؟ ولكل يوم وكل عام في ازدياد مستمر. ند شكر مشكلتهم هي ندرة هذه. والآن ترون في هذه الحرب إنما أوجدوا هذا الحرب لأجل هذا. إن هذا الفكرة نشأت في القرن السابع عشر، وأشاعوا هذه الفكرة أنه بعد مدة يسيرة الأرض ليست فيها مواد طبيعية للإنسان، فلا بد من التفكير من ذاك الوقت. أشاعوا هذه الفكرة مع أن الإسلام رد هذا النوع من الفكر، أن الله خلق الأرض وما فيها لأجل الإنسان مهما بلغ عدد الإنسان، ما عندنا نقص في الطبيعة أبدا. هذه الأرض التي تحملها هكذا من الجبال، هذا القدر الهائل من الجبال، ولم يصب هذه الأرض لم يصبها شيء من ثقل هذه الرجال. لو كان البشر أضعاف مضاعفة من هذا الثقل لحملته الأرض هذا البشر، ويكون لهم الرزق على التساوي يصل إليهم. لكنهم فكر مادي أرادوا من هذا الفكر، وراه هدف جمع الثروة ليس أكثر من ذلك. ولحد اليوم أم كذا لهم اقتصاد، هذا الاقتصاد يسمى اقتصاد الندرة، دائما يجعلون المادة نادرة يكون تحت تصرفهم لأن يستفيدوا من هذا. ولذلك تسمعون أن أمريكا في كثير من الأوقات تحرق الحبوب لأنها عندها زيادة، فإذا هذه الحبوب وصلت إلى السوق هبط سعر هذه، يحرقونها حتى تكون إلى ندرة، تصل إلى الندرة فتصعد أسعارها. هذا ولو كان على حساب البشر وفقرهم وهلاكهم. والآن نفس الكلام موجود في الحنطة التي أنتم تسمعونها، هم يفعلون هذه الحرب لأن تقل هذه، والندرة اقتصاد الندرة يسمى اقتصاد الندرة، لأن يندر هذه الحنطة فتكون الحنطة بيدهم يجعلونها أينما شاء. هذه الدولة تعادينا لا يعطونها حتى يموت الشعب جوعا، وهذا هو سيرتهم ولحد الآن وما بعد الآن. حينئذ هذه فالثروة في الحضارة المادية هدف أصيل، ونمو الثروة في المفهوم الرأسمالي يقاس بازدياد مجموع الثروة الكلية في المجتمع. فأين تكمن المشكلة؟ المشكلة عندهم شيء واحد، المشكلة الاقتصادية ترتبط في التفكير الرأسمالي ندرة الإنتاج وعدم سخاء الطبيعة وإحجامها من تلبية كل الطلبات. هذه هي الآن نزاع كبير موجود عندهم في الرقائق المستعملة في هذه المواد الصناعية. هذه الرقائق موجودة في روسيا ولم توجد كثيرا في هذا، هي هذه حرب، هي باطنها اقتصادية كلها اقتصادية، وإنما يصنعون هذا الحرب لأجل هذا الاستيلاء على ذلك. من استولى على المواد الطبيعية هو الذي يتحكم في العالم، هم يريدون هذا، أن يكونوا مستولين على العالم. هذا هو كل الطلبات. ومن أجل هذا كان علاج المشكلة مرتبطا بتنمية الإنتاج، قالوا بأننا تنمية الإنتاج يحل هذه المشكلة، واستغلال قوى الطبيعة وكنوزها إلى أبعد حد بالقضاء على مقاومتها ومضاعفة أخضاعها للإنسان حينئذ. هذه المشكلة وحلهم لهذه المشكلة أوجدت مشاكل كثيرة، هذا ما ذكرناه في الجزء الثاني، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك مفصلا. لكن الإسلام له موقفه يختلف عن ذلك كله. واحد، فلا نمو الثروة هو الهدف الأصيل في الإسلام، وإن كان مما يستهدفه، صحيح إن الإسلام يستهدف نمو الثروة، لكنه الهدف الأصيل مثل ما عند الرأسماليين لم يكن كذلك. ولا ينظر الإسلام إلى نمو الثروة بشكل منفصل عن الإنتاج من التوزيع، الثروة مقابل التوزيع، التوزيع ما يوافق الثروة، أما أن الثروة بحد نفسها مستقلا عن التوزيع لا ينظر الإسلام إلى ذلك، ولا أساس الثروة الكلية، ولا المشكلة الاقتصادية تنبع من ندرة الإنتاج ليكون علاجها الأساسي تنمية مجموع الثروة الكلية. أن الإسلام يقول الأرض خلق للإنسان وتلبي حاجات الإسلام ما دام الإنسان موجود على هذه الأرض. ومن أجل ذلك ينبغي تفصيل الكلام في ذلك مفهوم الإسلامي عن الثروة. نذكر أولا مفهوم الإسلام عن الثروة. إن نظرة الإسلام إلى الثروة في ضوء النصوص الشرعية التي تعالج هذه الناحية وحاولت أن تشرح المفهوم الإسلامي للمفهوم هذا، وهذه النصوص نصوص كثيرة وردت، وهذه النصوص تصنف إلى فئتين. ربما في أول وهلة يبدو التناقض بينهما، ولكن عملية التركيب بين تلك العمليات تحل التناقض حينئذ. مثل ما ذكرت، إذا نظرنا إلى الفئة لوحدها وإلى الفئة الثانية مقابلها نجعل التناقض بينهما، أما إذا أرجعنا أحدهما إلى الأخرى، الفئة أحداهما إلى الأخرى، يمكن رفع التناقض بينهما من دون أن يكون هناك التباس في البين. فحينئذ وتبلور المفهوم الكامل للإسلام عن تنمية الثروة بكلا طرفيه. الأول، الفئة الأولى تتضمن النصوص التالية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم العون على تقوى الله الغنى. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إن نعم العون على الآخرة الدنيا. قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: نعم العون الدنيا على طلب الآخرة. وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه، ولولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنا. وعن الصادق عليه الصلاة والسلام: لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال يكسبه يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه. وقال رجل للصادق عليه الصلاة والسلام: والله إنا لنطلب ونحب أن نؤتاها، أي الأموال. فقال له: تحب أن تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسي وعيالي، وأصل بها وأتصدق بها وأحج وأعتمر. فقال الصادق عليه الصلاة والسلام: ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة. وفي الحديث أيضا: ليس منا من ترك دنياه لآخرته أو آخرته لدنياه. هذه هي الفئة الأولى التي تتضمن أننا نحب جمع المال ولا ينكره، وأن هذا المال وليس هي مخالف لمبادئ الإسلام، ولكن لأجل من؟ لأجل هذه أهدافي، وسيأتي بيان ذلك. وأسألكم الدعاء إن شاء الله.